إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أكبر مخذل للإرادة والعلم هو الشيطان، ذلك أن الشيطان اللعين يمشي في عدة محاور. مذهبه هو مذهب من يريد أن يضله، فكان الرجل صاحب دنيا يزينها له أكثر. إذا كان حتى صاحب دنيا ومصلي مثلا، أي يعني يقوم بشعائر الإسلام، فيرضيه عن نفسه، يرضيه عن نفسه، يكون مثلا يبيع بيوع غرر، بيوع محرمة مثلا، ممكن يكون مرتشي، ممكن يكون رجل بيعمل في بنك مثلا، لكنه بيصلي فيرضيه عن نفسه. وبعدين يقرأ بقى الأحاديث. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أذنب ذنبا فتوضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، يقول له تفين عن هذا الحديث، تيأس ليه، لا تقنط من رحمة الله. ده اللي بيقوله الكلام ده الشيطان، هو عايز يغضب على الوضع الحالي، يحاول ينزع، يقول له ستفتقر، الشيطان يعدكم الفقر، خلاص يفضل وراء حد ما يظل كما هو. اذا كان بتاع دنيا صرف خلاص يمشي فيه، انما اذا كان عابد وعايز يطلعه يرميه في الناحية الثانية ومش عارف يطلعه، يخليه يزيد في العبادة ما ليس منه عشان يبقى مبتدع، يبقى الاولاني عاصي والثاني مبتدع. المهم لا يدعوه ابدا الا لابد ان يحرز منه نصيب. تذكرت هذا الكلام وانا اقرأ بعض الاوراق التي اعطاها لي بعض اخواننا في المعتكف اول امبارح، وانا بقلب الاوراق بتاع الاسئلة اذا بي اجد ثلاث ورقات. ثلاث ورقات دول، شفت الثلاث ورقات، هم بالضبط كده، هم ثلاث ورقات فعلا. الثلاث ورقات دول لرجل يقال عنه داعية كبير ومشهور وفي الفضائحيات نجم من النجوم، وهو مفتي الفنانات. بارك الله فيك. مفتي بقى الفنانات والفنانين والكلام، العناوين انا ضد اعتزال الفنانات، خلاص. الاستاذ عمرو خالد هو هذا النجم وهذا المتكلم، فأنا بقرأ الكلام، هذا الكلام مستحيل يقول هذا الكلام رجل فتح كتابا شرعيا أبدا. يعني مثلا لما يقولوا له طيب الفنانات اعتزلوا شو ذا، لا 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 اطلاقا، انا لا اطالب العكس، انا عايز يفضلوا مكانهم، لكن احنا عايزين فن نابع من البيئه بتاعتنا. لا يجوز استيراد فنون من بيئات اخرى. يعني مثلا موسيقى الجاز لا يجوز استيراد ولا انك تتنطط عليه خلاص، لكن موسيقى محمد عبد الوهاب حلو. ها ليه؟ لانها بتاعتنا، ها دي بتاعتنا احنا ونبع من البيئه بتاعتنا خلاص. يقول لك عايزين الفن بلا اجساد، يعني يقول مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره الفنون؟ لا. ها هو عبد الله بن رواحة وبين قوسين الفنان، لأن الشعر فن. ها الشعر فن، فعبد الله بن رواحة الفنان. طبعا الفنان دي معرفش هي من الصحفي ولا منه، الفنان. وهو يقول والشعر فن من الفنون زي النحت وزي الموسيقى وزي أي حاجة. بين ايدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا ثبت الاقدام ان لاقينا ان الأولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنة ابينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد الكلام. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكره الفنون. ها مرة النبي صلى الله عليه وسلم قابل جماعة من الجوار المدينة قعدوا يغنوا الكلام ده، فقال الله يعلم ان قلبي يحب كل. وطبعا ده الحديث ده باطل، والحديث اللي قبليه باطل، والحديث اللي قبليه باطل. الراجل ما عندوش فكرة عن اي حاجة. وقعد في وسط الفنانين والفنانات يقول لهم لا انتوا تفضلوا انتوا زي ما انتوا، بس تقدموا لنا القيم. تقدموا لنا القيم. زي ايه مثلا؟ زي مثلا بنت بتحب ولد. ده الكلام ده من عندي انا في محاضرة اخرى سمعتها ايام ما كنت في الامارات. بنت بتحب ولد، تقوم البنت دي تحب ولد تاني بدون علم الاولان. وتقول لك انا كده ما بخونش. ده البنت بتقول، هو لما ذكر المثال ده لم يتعرض له، قال يعني ايه يعني ايه مثلا بيقولوا كلها احنا عايزين الوفاء قيمة اخرى. طب الوفاء قيمة اخرى بين ولد وبنت كيف يكون؟ انا حتى قرأت ثلاث ولاد وانا مش مصدق ان ممكن انسان يمكن ان يتكلم باسم الاسلام يقول مثل هذا الكلام. ده نموذج من الدعاء اذا كان بيتبعوا عدة ملايين بيسمعوا له. هؤلاء الملايين هذا هو الذي يضيء لهم الطريق. اي طريق يضيئه؟ فاحنا في كارثة زي ما انا قلت المرة اللي فاتت، منهج الرديء وسيء ويطيل الطريق على دعاة الاصلاح. ليه؟ لان احنا بالنسبة له مش متشددين بس، احنا بالنسبة له يعني عايزين ضرب النار. ليه؟ لان احنا عقدنا الدنيا وعقدنا الحياة. طيب الذي نقوله نحن وهو صادر، وانما نصدر عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعرف ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم مما لم يقله وهو زور عليه ومفترى، فاحنا بنقوله الآية اللي ده قرآن بقى، ده قرآن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنا عايز حد مش فاهم الآية، ده هذا كلام عربي مبين واضح كالشمس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى المحبة تساوي ايه؟ تساوي الاتباع. والمتبع يبقى ايه؟ يبقى محب. فالذي يترك الاتباع يبقى ايه؟ ليس بمحب، وان اقسم بالايمان الغلاظ انه محب. هي دي الفكر، دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها بمثال بسيط. طيب، نحن في مجتمع تسوده كثير من الاعراف المخالفة لدين الله عز وجل. السبب في كده اشياء كثيرة جدا، من اهمها سكوت اهل العلم عن البيان ومجاهنة العوام، ومش عايز يدخل مع العوام في مصادمات. انا ما بقولكش شيل عصايا ولا شيل سيف ولا شيل مسدس، انت ليس لك الا هذا اللسان، فانطق بحق. ما عليك، اللي يهتدي يهتدي واللي يروح في داهيه يروح في داهيه، فتعمل ايه؟ الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تذكر انما انت مذكر لست عليه بمسيطر. وطبعا الكلام ده كان في المرحلة المكية، لكن بعد ما صار له دولة بقى له حق ايه؟ حق اقامة الحدود والتعزير الى اخره. لكن انا اتكلم في ناس ليس لهم هذا الحق، ملوش حق ان يمسك واحد يجلده، واحد يضربه، واحد يقيم عليه حد، ما يكونش في خناقة مع حد. لا، كلامنا في رجل لا يملك غير لسانه. يبقى كل الايات المكية اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي في حق هؤلاء: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمزين، وما على الرسول الا البلاء. خلاص، لكن انا ابلغ، انما كل يحتاج الى تجديد شغلتي، ليس علي هداه، لكن اقول قولا صحيحا. النهارده مثلا، هل النهارده لما نحب نلف الميت نعرف الموسيقى العسكريه؟ الكلام ده من شعائر الاسلام عندنا؟ ايه معنى يبقى موجود عمل في هذا المكان مثلا؟ يعني ايه الموضوع؟ هذا ضد ما انزل الله على رسوله وضد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمتلي احد عنده الف ما عنده في المسألة دي. طب دي حصلت ازاي؟ فإحنا بنقول الأعراف التي سادت ديار المسلمين وانتقلت وتجددنا عند الكفرة ودارت في ديارنا، إيه السبب في انتشارها؟ أشياء كثيرة، من أهمها وأخطرها مداهنة أهل العلم للعوام. صار أهل العلم قد أخذ الله عليهم الميثاق: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وفي حديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن العالم الذي يفعل بخلاف ما يقول ويقول بخلاف ما يفعل، يجاء بهذا الرجل فتندلق اقتابه من دبر وصرين تنزل ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة. الكلام ده مش كده على الارض ولا تحت الشمس، ده بجهنم يعني. فيلتف حوله اهل النار: مالك يا فلان، الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: نعم، كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. فكتمان العلم هذا جريمة، التزوير بقى تزوير العلم جريمة لا تقل عن الكتمان. الكلام في دين الله عز وجل بجهل لا يعذر المتكلم مهما قال. انا اهتد على ايدي ناس كتير، انا يا ناس كانوا كذا وبقوا كذا، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. لا يحل ان يتكلم في دين الله الا من هو عالم بما يقول. انا مش هقول بقى عالم بالدين كله، لا، العلم يتجزأ والاجتهاد يتجزأ. يمكن ان يكون المرء مجتهدا في مسألة ومقلدا في مسألة اخرى. خلاص، لكن المسألة التي يتكلم فيها ينبغي ان يكون عالما بها، زي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قبل ما تأمر بالمعروف تكون عارف المسألة اللي انت بتتكلم فيها صح. مذاكر واحد قال لك طب تنكر دي، قول له مش مذاكر، انا اعرف دي بس خلاص، يبقى انا انكرت مسألة او وتركت اخرى اللي مش عارف بيه. اذا العلم يتجزأ كما ان الاجتهاد يتجزأ. المهم لا يتكلم المرء في دين الله عز وجل الا وهو عالم بالمسألة التي يتكلم فيها. اسهل حاجة في الدنيا ان يبقى عندك لسان ومن شدة الكلام ممكن تبكي. وانا اعرف ناس كانوا يقولوا لي يعني لما كنا نسمع الموسيقى نبكي نبكي من تأثير الموسيقى علينا. اذا مسألة ان النفس تكون شفافة دي مسألة يمكن ان تكون محمولة ويمكن ان تكون مذموم. العلم مر وصعب، وانت عشان تحرر مسألة فرعية ولا تدرس اصول هتطلع عينك وهتسف في التراب، والمسألة مش سهلة ولا بسيطة. عشان كده تنكب هؤلاء طلب العلم ولا يعرف لواحد منهم انه جلس على عند عالم وتعلم ابدا، انما هو رجل كادي من افناء الناس من عرض الطريق، رق قلبه الاسلام، اهتدى على يد احد الدعاء، بيعرف يوصل الكلام، قعد على كرسي واتكلم خلاص كده بقى داعي. ونفس الكلام موجود عند بعض الفنانات. يعني انا لما كنت بروح القاهرة زمان فحضرت مجلس حضر فيه واحد من الفنانين المعتزلين، قالوا لي ده زوجته جوه بتدي درس للاخوات. قلت له بتدي درس ليه؟ درس ايه يعني؟ قال درس علم. انا قلت يعني مثلا هي الشهرة لازم نفضل فيها على طول؟ واحنا بنلبس القصير ونتمثل والكلام ده لازم يبقى تحت الاضواء، اول ما خلاص الناحيه الثانيه برضه لازم ابقى نجم. ازاي الكلام دي؟ نوع من الافات الموجود. وطبعا الناس اللي النساء والكلام ده لبسون يقعدوا مع الفنانه دي. قصه مش قصه، ده علم ولا هتقول علم ولا كلام، بس نقعد مع بعض ونبقى ايه كده مع بعض ونعرف تاريخها بقى وعدمها، وادعو بقى كل نساء الحي تعالوا احنا فلانة عندي النهاردة هتدي درس والكلام. هي المسألة لا تعد ان تكون هكذا. لا، ده انسان كان طالع من المستنقع لسه اول امبارح لسه بينظف نفسه، يقعد ازاي مكان اهل العلم؟ لا لا، العلم ده العلم صعب صعب ويذل صاحبه فعلا. عشان كده تجد من تعلم حقا دايما يخيره مكسورة. ليه؟ دايما مليء بجهل، كل ما يقرأ يلاقي نفسه جاهل، كل ما يقرأ يلاقي نفسه جاهل. فاحنا دي مسألة اخوانا لابد من تعظيم قدر العلم مرة اخرى. وطبعا لان مفيش حد عارف قدر العلم ابدا، الدنيا زي ما انتم شايفين كده يطلع الانصاف يعودوا على المنابر ويعودوا على البناء ويتكلموا خلاص. وطالما مفيش حمى للدين، الارض جمعية الرفق بالحيوان لها من ينتصر لها. ها، انا قرات زمان في الجرايد لما كنت طالب في الجامعه ان في واحد شاب واحد عربيه كره كده وحمار ومحمل العربيه جامد ونزل ضرب في الحمار فمسك ما رضاش يجيبه لحد ما قدمه للمحاسب. ليه؟ لان ده راجل شغال في جمعية الرفق بالحيوان وشايف ان ده حمل على الحمار اكتر من لازم. لا، العلم ده منه طلب ويكسو بركبتيه عند العلماء ويصبر على جفاء استاذه اذا كان جافيا ويكون مؤدبا ولا يتقدم بين يدي شيخه بالإجابة عن مسألة الا اذا كان مأذونا له. العلم ده عبارة عن آداب وأحكام. وزي ما قلنا في الخطبة ان ممكن يمشي عالم عشان يوصل لعالم آخر، ممكن يمشي في الصحراء، ممكن ياكل وحش، ممكن يقابله قطاع طرق. خيثمة بن سليمان الأطرابلسي عالم الشام ومحدثها بيقول انه ركب مرة سفينة مع رايح عشان يروح ليوسف ابن بحر احد العلماء المحدثين عايز ياخد عليه العلم. فبقول الان طلع لنا جماعة من ايه من السفينة دول قاعدين في تواب فمسكوهم كتفوهم وهات يا ضار. فالرجل المعلم الكبير قال لواحد اكتب اسماء. فقول جاء جدر عليه. قال له اسمك ايه؟ قال له خيثمة. قال له اكتب حمار ابن حمار. ده خيثمة ده عالم اهل الشام. قل فضربوني حتى سكرت. اغمى عليه يعني. وبعدين من الغم وهو نايم فشاف ايه اتنين من الحور العين. فواحدة بتقول له ايه؟ ايش فعلت؟ وانت ايه اللي عملت يعني؟ قابلوك وضربوك علقة؟ وانت فاكر الجنة هتدخلها كده يعني؟ بعلقة يعني؟ فردت عليها الاخرى فقالت له ايش فعلت؟ ده طالع من بلده وراكب ومسلول ورايح يطلب علم والكلام ده. فقالت له الثانية هذه اصبر. قال فثم رأيت رجلا فقال لي اقرأ من اول براءة. قال فقرأت حتى قوله تعالى فسيحوا في الارض اربعة اشهر ثم انتبهت فكتبت ذلك اليوم وعلى رأس اربعة اشهر افرجوا عنه. يبقى لما سليمان بن خيثمة سليمان اضربوه في العلم ده لما خرجوا كحبسوه دي سياحة ولا لا؟ سياح؟ ها؟ او دي سياح زي ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول في كلامه الجميل إن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن أخرجوني من بلدي فسياح. فهو فتيح في الأرض أربعة أشهر فده كان ممكن يفقد حياته. طب هل خيثمة بن سليمان أطرابلسي العالم الجليل ده كف عن الرحلة في طلب العلم؟ لا تاب. لا ما تاب انما ظل هكذا حتى مات. وفي واحد تاني له حكايه عجيبه جدا بس دي ببركه محبه ابيه لاهل العلم وصيانته لهم لان هو كان لسه صغير السن. اسم عمر بن عبد الكريم الدهستاني بل اسمه دهستاني يعني. فكان في عالم اسمه احمد ابن محمد ابو مسعود الرازي احد العلماء المحدثين دخل محل بيبيع لحمة راس فعايز ياكل فطبعا باين عليه يعني سيما اهل العلم فقال له اشوي لي راس وجهزها لي وقف او سحب كرسي وقعد في المحل. فالراجل صاحب المحل عبد الكريم ده قال اني اراك رجلا من اهل العلم وانه قبيح بمثلك ان يجلس هاهنا فاجلس في المسجد حتى اهيئ لك الرأس. شوف يصون اهل العلم لا في مدرسة المشاغبين يجيبوه عمة وكاكولة وبيرقص ها احسن واحد بيرقص ولا يتريقوا عليه ولا يجيبوه في الافلام كمأذون لابس العمة والكاكولة اللي هي زي العلماء العمة والكاكولة. يعني انت نفسك لحد النهارده انا بعتقد وهذا الاحساس عندي حتى الان برغم ان انا ممكن اكون عارف ان اللي تحت العمة ده ما يستاهلش يلبسها اكون عارف شخصيا ومع ذلك العمة دي بحس ان ده شيء من الهيبة حس ان انا بحترمها يعني خلاص. فما بالك بالعوام العوام اللي هم شايفين ان هو ده زي بقى الرسمة بتاعته هم احترموا ده دول بقى مرمطوه في الارض. لا الرجل ده هو قال له يعني مش لائق بيه يعني هذا المنظر كده انك تقعد جنب واحد عمال يشرح في راسه وبتاع اقف في المسجد انا هيات. قال له وبعدين بعد قليل اتاني بالراس مع خبز صافي، خبز صافي لو ايه لو خبز القمح يعني ها، وخل وبقر خلاص، واحسن الي. فانا ما عنديش حاجه احسن بها الى هذا الرجل، فلقى في المحل ولد صغير كده قال له ده يبقى مين؟ قال له هذا ولدي عمر. قال له جزاء ما اكرمتني ادفع الي هذا الولد وانا ساعلمه. طبعا ابو مسعود الرازي طبعا في دهستان عالم كبير، والكل طبعا عشان خاطره لو مش عايز يحدث يحدث، لو مش عايز يدرس يدرس والكلام. اخذ هذا الولد واسمعه الحديث على كل علماء دهستان لحد ما شب هذا الولد محبا للعلم ورحل هو بنفسه. انا لا اعلم في الاسلام عالما له عدد شيوخ اكثر من عمر بن عبد الكريم الا ان يكون مثله. تعرف عدد شيوخه كم؟ 3600 شيخ. 3600 شيخ لو لقط من كل شيخ جملة لصار عالم. عدد شيوخه 3600، الا ان يكون بقى حاجة مثلا زي ابو ظاهر السلفي فخر الاسكندرية، او مثلا ابن عساكر صاحب التاريخ المشهور، يعني الطبراني مثلا، يعني ده يعني بنقول عليه بقى عند شيوخ قد كده. عدة شيوخ الطبراني في المعجم الصغير 1100 وكسر، والطبراني ده عمر وكان واسع الرحلة وعنده احاديث بالالوف المؤلفة. ده 3600 شيخ. اللي خلاه كده ايه؟ غدو. لكن نية الاب، نية الاب كان ينوي اكرام اهل العلم واكرام اهل الدين والا تمتهن مروءتهم، فكافأه الله عز وجل بان الولد ده يطلع يتعلم حتى يكون من اكثر علماء الاسلام شيوخا وحديثا. كانوا يقولون عنه كان كتابا جوالا، كان كتابا جوالا زي كشكوش تفتحه تلاقي فيه كل انواع المعارف. فالعلم يذل صاحبه ويؤدبه، فمش اي واحد عرف يمسك قلم وعرف يكتب كلمتين بقى مؤلف، ولا كل واحد عرف يتكلم كلمتين وقعد كده قدام ميكروفون ولا بتاع صار عالما. لا، فهذا من المحن التي نعاني نحن منها الان. يبقى محبة الاختيار لا يشترط فيها ان تحب. انا عايز اصحح المعلومة دي، لان واحد اتاخد واتجلد واتضرب ايه المزاج اللي فيها يعني؟ بس سموها المحبة لشرفها وشرف الغاية التي يصل اليها الانسان، سموها محبة عشان كده، والا فهي كلها مشاق. واخذوها برضو من حديث عمر بن الخطاب، لا يا عمر حتى تكون احب اليك من نفسك. قال الحافظ بن حجر ويشرح في الحديث ده، قال معناه ان تؤثر رضاي على هواك وان كان فيه تلف نفسك. هذه اسمها المحبة. طب فين الحب اللي فيها؟ الحب الذي فيها اسمه حب المآل. ها؟ لما تصل الى المنزل هتعرف، هتعرف انه لولا محبتك لهذا المنزل ما وصلت. فمن لا يشترط في محبة الاختيار بقى انك تكون بتحب نفسك تعمل حاجة ونفسك بطوعات، لا، انا كما قلت لك انها سباحة ضد التيار. بقي ابن مخلد ده اللي انا بتكلم عنه، ده اللي غاب 34 سنة يمشي على رجل رحلة من رحلات، طلع من افريقيا الشمالية لاسبانيا، دي كانوا يسموها افريقيا العليا، طلع عايز يروح بغداد. لو من اسبانيا بقى لبغداد الوف الكيلومترات، خلاص، يحمل متاعه على كتفه. متاع بقي ابن مخلد كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن فول باخلة وارغفة يابسة لا يستطيع ان يأكلها الا اذا وضعها في الماء مدة عشان ما تعفنش، وارغفة كده يعني سخينة كده، ومحطها في المية ثم المية تتخلى المسام الرغيف يوم يعرض يأكل. هو مش ما قصدوش يأكل، قصده يسكن كلب الجوع عشان ما يموتش من الجوع. بس حد حاسس بيه؟ حد حاسس بالمعاناة بتاعته في رحلته وهو ماشي؟ والرحلة دي ما كانتش مرة، ده كانت مرات رايح جاي رايح جاي 34 سنة رحلة الأولى 14 سنة، وبعدين راح قعد في بلده شوية، وبعدين رحلة الثانية 20 سنة. ففي مرة من المرات أحب أن يخرج بقى من بلده إلى بغداد عشان يلقى أحمد بن حنبل، وكان لي أول رحلة له إلى بغداد، ما شافش حد من البغادادة. وطبعا بغداد كانت حاضرة الخلافة، مدينة السلام اللي فيها الخليفة والعلماء كلهم، فيه الدنيا كلها بتروح على العاصمة. لما وصل الى بغداد يدوب هو وصل دور على مكان يسكن فيه، لقى كده اوضة كده في فندق، حط المتاع بتاعه وطلع بيقول لهم فين احمد بن حنبل؟ قالوا له ده احمد بن حنبل ممنوع، ممنوع من الكلام. وكان بقى اياميها احمد بن حنبل بقى فتنة بقى خلق القرآن وممنوع يتكلم، وهي احدى سوءات المعتصم. في المعتصم اللي احنا نضرب بقى نولع معتصم ومعتصمات، العالم اللي بقوله معتصمات مع ما في هذا اللفظ من النظر، او المعتصم على قد ما عمل، لكن من اسوأ ما فعل انه جلد احمد بن حنبل بيده، من اسوأ ما فعل. وجاء بعديه الواثق برضو مشي نفس السيرة بتاعته في الاونة دي، واحمد بن حنبل ممنوع من الكلام ومتحدد اقامته. ها، وصل بقي بن مخلد الى بغداد، قالوا له ده ممنوع ما قابلش حد. قال فاغتمم، ده طالع من اسبانيا رايح بغداد بس عشان يقابل احمد بن حنبل. قال خلاص اروح المسجد الكبير انفس عن نفسي شوي. طلع لقى حلقه كبيره كده وناس ايه كتار، واحد فصهم هم يسالوه ويجاوب. فسأل مين ده؟ قالوا له ده واحد اسمه يحيى بن معين، احد معين ابو زكريا. قال فخرجت لي فرجة. وحجم يحيى بن معين واحمد بن حنبل كانوا الاثنين ايه يعني كده كفرس رهان يعني. فقعد بقى ايه ومسألوه يحيى بن معين ده كانت شغلته يذكر مساوئ الرجال ومناقبهم. طيب دي مهمة يعني؟ مهمة. السنة كلها قائمة على هذا العلم، لولا هذا العلم لخطبت الزنادقة على المنابر، لخطبت الزنادقة على المنابر. ده اسم علم الجرح والتعديل، اللي هو العلم الخاص بالكشف عن احوال رواة الحديث. انت زي ما يكون مثلا الراجل ايه عندك شركة او عندك كلية، مش في حاجة اسمها كشف هيئة؟ كشف الهيئة ده يعني تبحث عن تاريخ البني ادم اللي جاي، لص امين بيذكر بيعربد شريف نظيف بتكشف هي ذكي غبي ها. يعني انا لما زمان اول ما دخلت كلية الشرطة زمان قبل ما ادخل كلية الهندسة كنت روحت اهندس كلية الشرطة فامتحان الهيئة بتاعي قالوا لي عد من 101 تنازلي وما تبلعش ريقك. عديت بس ما خدتش امتياز. دخل امتياز واحد كان معايا سريع بديهة جدا ولد سرود يعني زي ما اقوله تسهيله تف على الارض وقال له انزل عوم. قال له طبيب يا جاسة ما ترطش عليك. ده كان امتياز ده. على طول وهي كلمة واحدة. وطلع. ده داخل في ايه؟ ده داخل امتحان الهيئة. داخل امتحان الهيئة. يشوف بقى ذكي غبي بيعرف يتصرف مثلا. لان مثلا احيانا بقى يكون مثلا ضابط شرطة ده بيطارد مجرمين وبتاع. فوقوه عملوا حاجة بتاع. لازم يفكر في ثانية زي القائد في المعركة. قائد في المعركة برضه. خدش بقى في المعارك ويدخل بقى اركان حرب والكلام ده الا ما برضه لازم يبقى امتحان هيئه برضه يبقى ايه ذكي ولا لا بيتصرف احسن تصرف ممكن يورط الجيش ولا ما يورطوش بتاع الكلام ده كله. فده علم الجرح والتعديل احنا يعني بنقرب يعني المثل اللي قاعدين بانه زي امتحان الهيئه بالنسبه للراوي. الراوي اللي بينقل الاخبار الاخبار يدخلها الصدق والكذب. يا الخبر اللي بيوصلك يكون صدق او يكون كذب. طب هتعرف صدق او كذب ازاي؟ قال لك باللي نقله. اللي نقله شوف اللي نقله صادق ولا كاذب. وبناء عليه نقيم الخبر اللي جابه. طيب رواة الحديث الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يقول انما الاعمال بالنيات هو الكلام ده طرف الهوى وجنة؟ ولا في ناس نقلوه؟ في ناس نقلوه اللي هم بيشدها زمان عن يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان. خلاص طيب فلان عن فلان فلان ده هو ايه اخباره؟ صادق ولا كاذب؟ طيب كانت الذاكره بتاعته قويه ولا سيئه؟ ما هي الذاكره لو سيئه هيلخبط لي الدنيا ببعضها. دخلني الشام على المغربي زي ما بقوله ويجيب لي كلام النبي على كلام عيسى ابن مريم ويجيب لي كلام ابو هريرة على كلام ابو بكر الصديق. ما هو مش حافظ بقى. فقال لك بقى لا احنا بقى عشان صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم مفيش واحد ينقل لنا خبر الا لازم نعرف تاريخه وحياته. طب يا جماعة هتجيبوا تاريخه منين؟ طب انت رجل من بغداد واللي نقل الحديث ده هو رجل مصري بيعمل ايه؟ قال لك حاجة من اتنين. يا انا اجي من بغداد واجي مصر واسأل اهل مصر عنه. طبعا ما بيسألش اي حد بيسأل اهل العلم. يوم رايح بالكتاب ده يجي بقى على اهل مصر اللي يجي ابن سعد امام اهل مصر زي ما كان مالك امام اهل المدينة يقول لي ابن سعد ماذا قل في ابن لهيعة؟ يقول له ابن لهيعة زين خير لكنه سيء الحفظ. حفظه مش تمام. خلاص يروح لعبد الله بن وهب ماذا قل في ابن لهيعة؟ عبد الله بن لهيعة يقول له زين خير لكنني ضبطت صحيح حديثه. فلو عايز تاخد الحديث الصحيح بتاع ابن لهيعة خده عندي انا. لان انا كنت معاه لما اختلط والحكاية والرواية وقبل ما يختلط كنت معاه وبعد ما اختلط ما خدتش منه وعملته وخليته يحكي له الحكاية. يفضل يرد على اهل مصر يسألوا عن مين؟ عن هذا الراوي ويكتب الكلام. طبعا هو مش من مصر. هو هيعد شهر شهرين وهيروح بلده. يوم واحد بقى من اهل مصر من اللي قاعدين بقى جنب ابن لهيعة يقعد بقى يحصي عليه انفاسه كل حديث يرويه ياخده ويقول رأيه فيه. ده غلط فيه، ده ما غلط، ده الحكاية، ده العلماء جمع حتى دي العمل المسألة. طب رواة الحديث دول مثلا 1000 2000؟ لا، دول عشرات الألوف. طب عشرات الألوف دول عشان بقى يحكم عليهم ناس ويجيبوا تاريخهم والكلام ده، محتاجين بقى ايه عشرات الألوف زيهم؟ أو العلماء اللي لفوا الدنيا كلها علشان يجيبوا أخبار هؤلاء كان عندهم بقى الاثنين دول، الإرادة والعلم. الإرادة والعلم. يحيى بن معين ده كان الرواة كلهم يخافوا منه، بعض الرواة، يبقى الراوي دجال وكذاب، أول ما يشوف ابن معين بدل ما كان يطلع التعابين والأفاعي من هنا يقوم بطلع بقى صحيح حديثه عشان عارف ابن معين هيسمع، فيجيب له كلمتين حديثين ثلاثة حلوين كده. ابن معين يسمع الحديثين ثلاثة الحلوين يقول له ايه رأيك فيهم؟ كويس، هو عايز دي. لكن هل لما خدع ابن معين خدت من احمد بن حنبل؟ ما هو الكذاب عمره ما كلامه يستوي ابدا، لازم هيستوي مع واحد واثنين ولازم هيلخبط مع الثالث والرابع، فاذا فرد من واحد مش هيفرد من الثاني. خلاص، فابن معين يحيى بن معين كانت شغلته كده، يقولوا له ايه رايك في فلان؟ يقول بثقه. ايه رايك فلان؟ ضعيف. ايه رايك فلان؟ كذاب. فبقيل المغرب داخل فلقى لما كده كبيره كده على حوالين واحد وعمالين يسالوا ايه رايك في فلان؟ في فلان؟ مين ده؟ قال يحيى بن معين. قال فانفرجت لي فرجه. صح، احمد بن حنبل راح مني، قابلت يحيى بن معين ورحلتي مش هتروح. المهم وهو واقف كده، وكان بقيل المغرب طويل واقف كده على الحلقه، فقال له سؤال، ماذا تقول في هشام بن عمار؟ هشام بن عمار ده احد العلماء المتعبدين الثقات، لكن ايه يعني حفظه في كلام. وكان بقي ابن مخلد كتب كل حديث هشام بن عمار، فعايز يطمن بقى اللي انا خدت حديث ده كله هيطلع كويس ولا هخبز بعيش. ها، زي ما يحيى بن عمار بيقول، قل كتبنا عن الكذابين واخرجنا به خبزا نضيجا. ها، كتب عن الكذابين كده وكده وكده، وبعدين لما اكتشف انهم كذابين ولع بالنور خبز بعيش. انا هيفضل كده؟ ده هناكل علم ولا ناكل عيش كمان؟ ها. فالمهم سأل عن هشام بن عمار، فالمهم قال له هشام بن عمار ثقة وفوق الثقة، ولو كان تحت ردائه كبر ما تقلده وبتاع، وأسمع عليه جامد أوي. فقعد يسأله شوية، فالجماعة اللي في الحلقة قالوا له أنت هتاخد حلقة لحسابك. فاي قال له طب خلاص آخر سؤال، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فطبعا أحمد بن حنبل فيحيى بن معين بحلق كده فيه وقال له أنا أسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عنه، أحمد إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. ساب الحلقة ومشي. قعد فين؟ دار أحمد بن حنبل. فين دار أحمد؟ المهم وصل للدار، طرق الباب، طلع له الإمام، فقال له أنا جئتك من إفريقيا. قال له من بلاد المغرب. قال أبعد، إفريقيا العليا. قال إن مكانك لبعيد. قال له أنا ما كانت رحلتي إلا إليك، فما ضيعهاش علي. قال لعله بلغك من أمري ما كان. قال نعم. قال ما كان أحسن إلي من عون مثلك. أنا لو هعون حد أعونك أنت، لأن مكانك بعيد، ولكن كما ترى. فقال له يا أبا عبد الله، أنا مجهول العين عندكم، لا مش معروف أبدا، أي حد يريني ما يعرفنيش، لأني غريب. فلو شئت أن آتيك في زي السؤال. ها، ألبس هدوم مقطعة زي الشحاتين، وألبس خرقة جيدة، ها، وأمسك عصاية وأضع صبع على عيني كده بحيث عين تروح وعين تبقى باينة، ها، وأطلع كده وأجي أخبط على الباب وأقول حسنة لله. طبعا ما فيش حد هيفقد ابدا، لا نمين ولا انت بتدي المين ولا الكلام. اول ما خبط على البابا حسن لا تفتح له وتقول لك كلمتين. قال له بشرط ان لا يسمع بك اهل الحديث. طبعا ايه اهل الحديث؟ اول ما يسمع الكلام ده على طول جراد المنتشر. وبعدين اهل الحديث كان وشهم تخين، وشهم تخين، لان هو لو رق وجهه مش هيطلب علم. لما الشيخ له امشي من هنا يقول له امشي من هنا يقوم راجع له تاني عادي خالص. وممكن يعني يحذف له ويحذفه بحجر يحذفه بالبتاع ويرجع له تاني. عايز حديث هو لعل طلبة الحديث اللي كانوا بيحضروا معانا فاكرين الأعمش رحمه الله. الأعمش رحمه الله كما روى الخطيب البغدادي في كتاب شرفي أصحاب الحديث كان برب أصحاب الحديث كلب كلب كده مش ولف كده لا كلب من اللي هو بيكشر عن أنياب ربه مخفوض عشان لما جرع له ريج يطلعوا عليه من زهقه منه كتر مش سايبينه أبدا لا نايم ولا صاحي ولا بتاع عايزين يبدو اللي عنده من العلم. ها وكان بقى تلامذة الأعمى الشعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والناس الكبار دول ها وعبد الله بن إدريس وشوف بقى طبقة الأعمش وأبو معاوية الضرير وعبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح يعني كل واحد من دول يوجد بلد وبعد ذلك يطلع عليهم الكلب والكلب يجري أول ما يدخل الكلب الضار وهم راجعين له مرة ثانية. فأهل الحديث كان عندهم إيه؟ كان أول ما قال له أهل الحديث ما يعرفوش بيه قال له ماشي كان يدخل بقية المسجد عليه ياخذ منه الحديث والحديثين ويطلع برضه نفس المال. اخذ عنه تقريبا حوالي 300 حديث. مات الواثق وولي المتوكل. والمتوكل ده بقى هو الذي نشر السنة وافشى العلم ووضع المحنة واذن بقى للامام احمد بن حنبل ان يخرج بقى من داره وان يحدث. فطبعا احمد بن حنبل بعد المحنة دي كان كالذهب دخل النار فخرج اكثر لمعانا الدنيا كلها بقى احمد بن حنبل امام اهل السنة بقى. فبقي بن مخلد مرض انقطع يوم يومين احمد بن حنبل تفقد سأل عليه وكان يحدثهم بصبره بصبر بقي بن مخلد والحيلة اللي عملها والكلام فسأل عليه قالوا ما شفناهوش بقالنا يوم. طب ساكن فين؟ ساكن في الفندق الفلاني. احمد بن حنبل بقى هذا ملك غير متوج اول ما راح الفندق طبعا الدنيا كلها وراه اول ما راح الفندق صاحب الفندق ايه ده ايه ده وقال له ده احمد بن حنبل احمد بن حنبل وجاي فندقنا قال ازاي. فطلع صاحب الفندق يجري على احمد بن حنبل وفرش له بقى ايه ده. وطبعا بقي بن مخلد ده حته نفر عند صاحب الفندق ناقص قاعد قاعد كده جزء قاعدة في الفندق ما يعرفش بقى بقية مثلا ده يطلع ايه ها لحد ما قال احمد بن حنبل بقى قال لك من يومها وانا بكتي ببلاش وباكل ببلاش ده بقية مثلا ها قالوا كرامة لابي عبد الله وصار اهل الفندق جميعا يخدمونني حسا لمجرد ان هو يعرف احمد بن حنبل وإن أحمد بن حنبل خصه بالزيارة. وبقية مخلد ده طبعا يمكن أغلب الجلوس ما يفهم وما يعرفش مين بقية بن مخلد وهو الذي حدث بمصنف ابن أبي شيبة 15 مجلد مطبوع والذي نقل مصنف ابن أبي شيبة كما قلت إلى المغرب. تعرف المغرب ما العلماء هي علماء كتار لكن غير معروفين. فإحنا عايزين نقول يا إخواننا وإحنا بقى في مفترق الطرق واحنا متعرضين لتبديل الدين مثلا الانسان الجديد اللي هو دلوقتي بيعملوه ان مفيش دين مبقاش في دين لا في يهودية ولا في نصرانية ولا في اسلام والقائمون بهذا الكلام الروتري والليونز والنوادي الماسونية العالمية اللي هم عايزين يضيعوا الاديان كلها عايزين يضيعوا الدين كله والشرع كله. ففي مسألة مسخ جاية ما كانش بقى طلبة العلم تجتهد ويتعبوا ويقوموا ويتعلموا يبقى دي بقى نسأل الله عز وجل العافية. سأل بقى عدم القيام بأمر الله عز وجل في خس وفيه مسخ كما ورد في الأحاديث الصحيحة. فعايزين بقى طلبة العلم يجتهد ويجد الكلام ده أنا كتير بكرره وسأكرره ما دمت حيا. ليه؟ لان طلبة العلم بينام فعايزين شحذ هنا وفي طلبة ناس تانيين لم يسمعوا هذا الكلام من قبل فيتسنى لهم ان يسمعوه وانا من تجربتي في الوعظ ما عدت امل من تكرار الكلام. كنت الاول امل في بدايه حياتي الوعظيه او الدعويه، كنت اشوف كده ان العالم ينبغي ان لا يكرر نفسه، وان المفروض كل مره يقول جديد في جديد. وكنت اخذ على الشيخ عبد الحميد كشكي زمان رحمه الله عليه انه دايما يكرر نفسه، والشعر اللي يقوله والحكايات اللي يقولها يقولها والكلام ده. وكان هذا من وجهة نظري كان عيبا، لحد ما جربت وعرفت ان الجماهير تتغير وتحتاج الى الكلام الذي قلته في الجمعة الماضية، واني في بعض الجماهير اللي كانوا في الجمعة الماضية كانوا نايمين وكانت قلوبهم مغلقة عن المعاني، فلما كررت الكلام في الجمعة اللي بعدها وكان مستيقظا جاء يشد على يديك بالكلام الجميل اللي انت قلت، مع انه كان قاعد قدامك وانت حافظ شكله وقلت الكلام ده الجمعة اللي فاتت. متى ينفتح القلب؟ ما احد يدري. متى يغلق؟ ما احد يدري. عشان كده تعلمت ان اللسان المعاني الجليلة يكررها، ولا مانع ان هو يضيف اليها بعض الاشياء الجديدة، ولا مانع انه اللي يقدم اللي اخره واخر اللي قدمه. دي بتبقى مسألة ده ايه؟ بتبقى مسألة فن العرض والكلام. فاحنا بنقول لاخواننا طلبة العلم دي اخر جمعة في رمضان. يعني يمكن بكرة العيد او بعد بكرة على اقصى تقدير. ويمكن هذا يعني الجمع في ناس مو جايين من بلاد ربما ايه يعني لا يتسنى لهم ان يأتوا. انا هذه يعني كلمة ارجو ان تكون باقية في اعقابكم، باقية فيكم وفي اعقابكم. العلم هو طوق النجاة، والشريعة بتاعتنا والدين بتاعنا متعرض لمسألة مسخ كامل، والذي يمسخه ويغيره ويبدله اناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستقبلون قبلتنا. اخواننا اللي هم يعني في المحاضرات بيبعثوا لي كتب، انا والله ما خطر على بالي قط وانا اطالع الكتب ان ممكن مسلم يكتب هذه الكتب، مسلم يدين بالاسلام ما خطر ببالي ان ممكن انسان يكتب هذه الكتب. تصور مثلا هذا الانسان اللي احنا نتكلم عنه يقول ان اليهود والنصارى وكل من دان بدين ان شاء الله يكون بيعبد حجر اللي هو بيسميهم الصابئين عشان وردوا في القرآن، يقول انهم في الجنة. طب ما انا عايز اعرف مين اللي في النار. كل من يدين بدين اي دين، قال لك ما هو اليهودي اللي هو نزل عليه التوراة، نصراني نزل عليه الانجيل، المسلمين اللي نزل عليهم القرآن، طب والصابئ؟ الصابئ اللي ما نزلش عليه حد. خلاص يبقى اللي نزل عليهم واللي ما نزلش عليهم في الجنة، مين اللي هيدخل النار؟ مفيش حد. تصور ولد الطفل الصغير اللي أرى قل يا أيها الكافرون في أول محفوظ يقرأ قل يا أيها الكافرون يعرف إن فيه كافر، يعرف إن فيه كافرة. بطالع سورة البقرة إن الذين كفروا، يعرف إن فيه كافرة. أنا عايز أعرف بقى مين الكافرة. مفيش. هو ده المذهب الإنسان الجديد، إنه لا دين لا دين. احنا متعرضين لمسألة مسخ كامل. واحد اخ بعث لي رسالة اسمها الاحكام الشرعية في التوراة المطابقة للاحكام الشرعية في الاسلام. الكتاب ده كله انكار لاحاديث الصحيحين، وبيطوع القرآن لاحكام التوراة عشان نطلع في الاخر بالنتيجة الآتية، ان التوراة غير محرفة. يبقى القرآن فيه كذب خلاص، يبقى يحصل نوع بقى من التشكيك. طبعا كل ما الجهل بيعم الناس مش عارفة حاجة فبتصدق، يبقى ده أهل العلم الحمل عليهم تقيل، طلبة العلم الحمل عليهم ثقيل، لكن يخففه هذه المحبة، محبة الاختيار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.